صبر شوية، ما تشوفني داق إشارة؟
وينك تأخرت؟ قلت لك تجيب الأغراض من الجمعية الساعة 1 القايلة. لا ما يستوي.
طمنيني يا أبوي، وش بدا؟
الحمد لله حين أبوي حالته مستقرة.
فكري يلا يا مايا وتعودي من إبليس، وزعلت يا بنتي ما بيرد شيء، ترى المسامح قريب.
يبشرون ويا مطوعنا عبد الله الكمالي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الذي نذكر فيه النصوص الشرعية التي تزيد من إحسان ظننا بربنا سبحانه وتعالى، وتبعث عندنا الأمل والتفاؤل وحسن الظن بالله عز وجل، وفيها مواساة لكل مكروب ومهموم ومغموم ومحزون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. يقول الله عز وجل: فاذكروني أذكركم. الكلام عن ذكر الله سبحانه وتعالى، وأثر الإكثار من ذكر الله عز وجل على قلب الإنسان وراحته وطمأنينته، ونزول السكينة على هذا الذاكر لله عز وجل، أمر عظيم وفيه فوائد كبيرة وفوائد كثيرة. فهذه العبادة جاء الترغيب فيها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى لزكريا عليه السلام: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ولو نلحظ في هذه الآية أن الله عز وجل يأمر زكريا عليه السلام بأن يذكر ربه كثيرا، فلذلك الإنسان إذا استجاب لأمر الله عز وجل وذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا وجد الخير والبركة والنفع والفائدة. والله عز وجل يثني على الذين يذكرونه سبحانه وتعالى، فيقول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا سبحانه وتعالى يثني على هؤلاء ويمدحهم لأنهم يكثرون من ذكر الله عز وجل. من إكثارهم لذكر الله أنهم يذكرون الله عز وجل وهم قيام، ويذكرون الله عز وجل وهم قعود، وحتى على جنوبهم عندما يضطجعون يذكرون الله سبحانه وتعالى. ومن أثنى عليه ربنا سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى فاز بالأجور العظيمة والحسنات الجليلة من ربنا عز وجل. أيضا بارك الله فيكم، ربنا سبحانه وتعالى يبين حال أهل الإيمان، يعني أهل الإيمان ما أعمالهم، ما هي الأعمال التي يفعلونها ويتقربون بها إلى ربنا سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فشوفوا أثر ذكر الله عز وجل على هؤلاء الذين حققوا المراتب العالية من مراتب الإيمان. بل ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بذكره في اللحظات الصعبة والأوقات العصيبة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، إذا كان الإنسان في الأوقات الصعبة واللحظات الحرجة يذكر الله سبحانه وتعالى وما يغفل عن ذكر الله عز وجل، فإن هذا من علامات الإيمان، بل ربما نزلت عليه السكينة وشعر براحة وهدوء وطمأنينة في نفسه عندما يذكر الله عز وجل في مثل هذه الأوقات ومثل هذه اللحظات. ولو تلحظون يقول الله عز وجل: فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإذا أردت الفلاح أكثر من ذكر الله عز وجل، وأبشر بالخير والكرم والأجور والحسنات العظيمة من ربنا عز وجل. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يرغب الصحابة بالإكثار من ذكر الله عز وجل، فيقول صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأرضاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ يعني ما هذا العمل اللي بنحصل فيه هذه الأجور العظيمة كلها من الله عز وجل؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ذكر الله. فانظروا إلى فضل الذكر وعظيم الأجور المترتبة على كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. أحبتي الكرام، هذا الحديث بارك الله فيكم من طبقه يقول حقا وصدقا صدق النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بعض الناس يقول لك كنت متضايق وأشعر بضيق وأحزان لا يعلم بها إلا الله عز وجل، دخلت المسجد وصليت ركعتين وجلست أقرأ في كلام الله عز وجل فوجدت راحة في قلبي وسعادة في نفسي، لا أعلم ما مصدر هذه السعادة، ولكن لما ذكرت الله عز وجل خف عني ألم وحرارة هذه المصيبة. فانظروا إلى فضل ذكر الله عز وجل وأثر هذه العبادة العظيمة على قلب الإنسان. أيها الأحبة الكرام، لذكر الله عز وجل فوائد كثيرة جدا تنفعنا هذه الفوائد، ولا بد أن نتأمل فيها وأن نتفكر فيها، لأن بعض الناس قد يعاني من أوضاع صعبة في حياته ومن ظروف عصيبة جدا، لدرجة أن بعضهم يقول للناس: أنتم مو بحاسين فيني، أنا أمر بلحظات من الضعف ومن الهم والغم التي لا يعلم بها إلا الله عز وجل. إذا أردت أن تكون قويا تستطيع بإذن الله عز وجل أن تكون على نفسية طيبة في هذه اللحظات الصعبة، عليك بذكر الله سبحانه وتعالى، واستبشر بالخيرات العظيمة والفضائل الكثيرة الكبيرة إذا ذكرت الله عز وجل. من أعظم هذه الفوائد أن يذكرك الله في الملأ الأعلى. أيها الأحبة الكرام، من نحن حتى يذكرنا رب العزة في الملأ الأعلى؟ إذا ذكرت الله يذكرك الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يقول لنا: فاذكروني أذكركم. اذكروني هذا عمل من الإنسان، أذكركم هذا جزاء من ربنا سبحانه وتعالى، والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لذلك كان بعض السلف الصالح يقول: لو استقرت هذه الآية في قلبك واستقر يقينها في قلب الإنسان ما جفت شفتاه من ذكر الله عز وجل، سيكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، لو الواحد منا عرف أن فلان الفلاني يذكره ويثني عليه في مجلسه يفرح الإنسان، فكيف لو كان الذي يثني عليك ويذكرك في الملأ الأعلى هو رب العزة جل جلاله، ملك الملوك الذي بيده مقاليد الأمور سبحانه وتعالى؟ أليس هذا من أعظم فوائد ذكر الله عز وجل؟ فاذكروني أذكركم. لو ننظر أيضا في حديث آخر يدل بارك الله فيكم على معنى هذه الآية، جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فانظروا إلى الفضل العظيم على ذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا كله يدل على أن الله عز وجل هو أرحم الراحمين، رحمته وسعت كل شيء، لذلك يجازي من يذكره سبحانه وتعالى بهذا الجزاء العظيم وهذا الفضل الكبير. لذلك حقا وصدقا نقول: ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لذلك أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، بعد ما مرت علينا هذه النصوص وهذه الفائدة العظيمة من فوائد الذكر، هل سنقصر في ذكر الله عز وجل أم أننا سنواظب على ذكر الله ونسعى في الإكثار من ذكر الله عز وجل وهذه العبادة بارك الله فيكم لا تكلف الإنسان جهدا مضنيا أو أوقات طائلة وأوقات عظيمة جدا. يستطيع الإنسان أن يذكر الله عز وجل في جميع أحيانه وفي جميع أحواله، فالأمر سهل ويسير، وهي عبادة لا تكلف الإنسان جهد عظيم أو تكلفه مال كبير جدا، بل هذه العبادة مدارها على توفيق الله عز وجل لعبده. لذلك نشوف أحيانا بعض الناس عندهم أوقات فراغ ما عنده أي شيء، لكنه لا يذكر الله عز وجل. ما السبب الذي يعني يمنعه من أن يذكر الله سبحانه وتعالى؟ مدار الأمر سلمكم الله على التوفيق أو على الحرمان. إذا كان الله عز وجل قد وفق عبده فإنه سيذكر الله عز وجل، وإذا كان العبد محروما من الخير فلا يلومن إلا نفسه. لذلك أحبتي الكرام علينا حقا وصدقا أن نكثر من ذكر الله عز وجل، لأننا محتاجون إلى الأجر، محتاجون إلى الثواب، نريد أن يأجرنا الله عز وجل ويكتب لنا الحسنات العظيمة، فلا نقصر في ذكر ربنا سبحانه وتعالى. لذلك هذه الأوراد وهذه الأذكار من أبواب الأجر والخير العظيمة جدا. والذي يواظب على ذكر الله عز وجل ويكثر من ذكر ربنا سبحانه وتعالى، إذا مر عليه يوم وقصر في أوراده، أوراد اليوم والليلة، أو مر عليه يوم غفل عن ذكر ربنا سبحانه وتعالى، يشعر أن هذا اليوم في شيء غير كامل، يشعر بنقص في يومه، يشعر أن برنامجه اليومي كان فيه خلل. لماذا؟ لأنه لم يكثر من ذكر الله عز وجل. كأنه يقول حياة قلبي بذكر ربي سبحانه وتعالى، وإذا ابتعد قلبي عن ذكر الله مات هذا القلب، لذلك أنا حريص على ذكر الله عز وجل. لذلك بعض أهل العلم كان يقول الذكر للقلب كالماء للسمك، إذا أخرج السمك من الماء مات، وكذلك القلب إذا ابتعد عن ذكر الله عز وجل أظلم هذا القلب. أستأذنكم أحبتي الكرام في فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
يبشرون
صبر شوية، ما تشوفني داق إشارة؟
وينك تأخرت؟ قلت لك تجيب الأغراض من الجمعية الساعة 1 القايلة. لا ما يستوي.
طمنيني أبوي وش بلا؟
الحمد لله حين أبوي حالته مستقرة.
فكري يلا يا مايا وتعوذي من إبليس، وزعلت يا بنتي ما بيرد شيء، ترى المسامح قريب.
يبشرون ويا مطوعنا عبد الله الكمالي.
عدنا إليكم أحبتي الكرام بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم بارك الله فيكم عن فوائد ذكر الله عز وجل. من فوائد ذكر الله سبحانه وتعالى أن الذكر من أعظم أسباب تثقيل موازين الحسنات وموازين الأعمال. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. إذا أردت أن تكون صحيفة أعمالك ثقيلة وموازين أعمالك ثقيلة، أكثر من ذكر الله عز وجل ونافس غيرك في هذا الباب. يعني أحبة الأفاضل، يمكن الإنسان إذا أراد أن ينافس غيره في باب الصدقة قد لا يستطيع. يقول لكم عندهم فلوس وعندهم أموال يتصدقون بها، والله رازقنهم وأنا ما عندي مثل هذه الأموال. يمكن الإنسان بارك الله فيكم إذا أراد أن ينافس غيره في باب الإكثار من العبادات البدنية كالصلاة وغيرها بارك الله فيكم، يقول لك أنا ما أقدر، ما أستطيع على صيام النافلة أو صلاة التطوع وإني أقوم طيلة الليل، فماذا أفعل؟ أكثر من ذكر الله عز وجل. أحيانا بعض الناس بارك الله فيكم قد لا يأتيهم النوم في الليل، فيمكث على فراشه يتقلب يمكن الساعة والساعتين. لا تضيع عليك هذه الأوقات سدى، واحرص على أن تثقل صحيفة أعمالك وأن تكثر من ذكر الله عز وجل. بعض الناس اللهم بارك في اليوم والليلة كم مرة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، في اليوم والليلة كم مرة يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، في اليوم والليلة كم مرة يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه الطاعات وهذه العبادات والإكثار من ذكر الله عز وجل تثقل بها صحائف الأعمال، فهنيئا لمن أقبل على ذلك. وهنا بارك الله فيكم نتذكر قول الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لذلك لابد أن نسعى في هذا الباب العظيم من أبواب الأجر ومن أبواب الخير، ونغتنم هذا الباب. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لاغتنام هذه الحياة في الإكثار من ذكر الله عز وجل. ثم أيضا بارك الله فيكم، ذكر الله عز وجل سبب عظيم جدا لإذهاب الهموم والغموم والأحزان. بعض الناس يمكن تكون عندهم أحزان يعرفون أسبابها، مصيبة معينة، مرض معين، شيء معين وقع لهم، هذه مصائب وأمور ربما تسبب لهم شيء من الحزن أو شيء من الضيق. وأحيانا بعض الناس يقول لك: مرات أشعر بضيق في قلبي، ما في شيء أعاني منه، الأمور كلها متيسرة والخيرات عظيمة وفضل الله عز وجل علي عظيم، لماذا أشعر بهذا الضيق؟ كيف أدفع عني هذا الضيق؟ علينا أن نكثر من ذكر الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني إذا أردت أن يطمئن قلبك وتشعر بالسكينة وتشعر بالراحة والأنس بالله عز وجل، عليك بالإكثار من ذكر ربنا سبحانه وتعالى. لذلك أحبتي الكرام، أحياناً يجري حوار بيني وبين بعض الإخوة والأخوات، يقولون نشعر بضيق وأحزان، قد يعرفون أسبابها وقد لا يعرفون أسبابها، كيف ندفع عنا هذه الأحزان؟ يوم تسألهم: هل تذكرون الله عز وجل؟ يتبين لك أن بعضهم ما يذكرون الله عز وجل إلا قليلا. طيب الإنسان يبذل الأسباب ليشعر بالسعادة والفرح ويشعر بانشراح الصدر، ومن هذه الأسباب الأسباب الشرعية من أنك تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، وأبشر بالخير العظيم والفضل الكبير من ربنا عز وجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب، يعني أحيانا تأتيك أوقات صعبة، أوقات يعني تكون الأمور فيها شبه مغلقة، فماذا يفعل الإنسان؟ يلجأ إلى الله. نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول عند الكرب؟ لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. قد يقول قائل: طيب هو كرب عظيم ومصيبة عظيمة ولحظات صعبة، أنا الآن ذكرت الله عز وجل وقلت هذا الذكر الذي يقال عند الكرب، ولو تلاحظون إن الذكر الذي سبق بارك الله فيكم ما فيه طلب من الله، وإنما هو محض الثناء على الله عز وجل. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. طيب كيف سيأتيني الفرج وكيف سيأتيني الخير؟ أحبتي الكرام، الكريم إذا مدح أعطى فكيف بأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. لذلك ثناؤك على الله عز وجل وراءه بإذن الله الخير العظيم والفضل الجزيل من ربنا سبحانه وتعالى. لذلك لذكر الله عز وجل أثر عظيم جدا على الراحة القلبية والسعادة الداخلية التي يجدها الذين يكثرون من ذكر الله عز وجل ويعالجون بها أنفسهم من تسلط الهموم والغموم والأحزان عليهم. لذلك لا تغفل عن ذكر الله عز وجل، فالذي يعرض عن ذكر الله ربما يفتش عن السعادة ويبحث عن السعادة ولا يجد هذه السعادة. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. الصحابة يوم سمعوا هذا الكلام قالوا: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ نتعلم هذه الكلمات؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. لذلك أحبتي الكرام، من أهم المهمات لعلاج الهموم والغموم والأحزان أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. وربما كانت هذه الحقيقة المرة التي لا يريد بعض الناس أن يصارح نفسه بها أنه لا يذكر الله عز وجل إلا قليلا، لذلك لا يجد طعم السعادة ولا يجد طعم الراحة. أحيانا نشوف بعض الناس إذا صلى صلاة الفجر يجلس بعد الصلاة ويفتح المصحف ويقرأ في كلام الله عز وجل إلى شروق الشمس. بعض الناس يقول لك طيب فلان هذا ما يبى يرقد، ما يبى يريح عقب صلاة الفجر. وأحيانا يكون النوم بعد صلاة الفجر عزيز جدا على الإنسان ومحبب جدا للإنسان، وبعضهم يمكن يكون سهران في الليل لكن لا يترك هذه الجلسة، يجلس في المسجد ويقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل إلى شروق الشمس. فتقول له لماذا تفعل مثل هذا الأمر؟ قال أنا أجد السعادة بهذا الشيء وأجد الراحة والطمأنينة عندما أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر، اشتد عليه شيء، أقلقه شيء، يفزع إلى الصلاة، لأن الصلاة فيها ذكر لله عز وجل وفيها مناجات لربنا سبحانه وتعالى، وبهذه الأمور تذهب الهموم والغموم بإذن الله عز وجل. لذلك قال بعض السلف من مثلك يا ابن آدم، خلي بينك وبين المحراب والماء، كلما شئت دخلت على الله ليس بينك وبينه ترجمان. يعني من مثل بني آدم، كنت متضايق افرش سيادتك وصلي بارك الله فيك وادعو الله سبحانه وتعالى. بعض الناس قد يظن إن هذه سذاجة وإن هذه بساطة كبيرة جدا لا يمكن أن تعالج بها الهموم والغموم والأحزان. يقال لأمثال هؤلاء من لم يجرب ليس يعرف قدره، جرب تجد تصديق ما قد ذكرناه. طبعا العبادات الشرعية ليست مجال للتجربة بارك الله فيكم، لكن نقول لبعض الناس أقبل على هذا الهدي النبوي وأكثر من ذكر الله عز وجل واستجب لأمر الله سبحانه وتعالى وشوف همومك وغمومك وأحزانك أين ستكون. لأن الإنسان بارك الله فيكم قد يتضايق وتأتيه بعض المنغصات في هذه الدنيا، فماذا يفعل؟ يبث همه وحزنه وشكواه إلى الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى، والذي قدر عليك هذه الأحزان هو الله سبحانه وتعالى. إذا أكثرت من ذكر الله وجدت الخير العظيم ورفعت عنك هذه الأحزان بقدرة القدير القادر جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. لذلك سلمكم الله وبارك الله فيكم الذين يذكرون الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار يجدون راحة عظيمة جدا عندما يكثرون من ذكر الله عز وجل. وهذا الأمر سلمكم الله يعالج الهموم والغموم والأحزان من جانب آخر. أحيانا إذا كان الإنسان متكدر الخاطر وجلس بارك الله فيكم في فراغ، ربما لبس عليه الشيطان ووسوس له الشيطان فزادت همومه وغمومه وأحزانه، لأن الشيطان بارك الله فيكم يهيج هذه الأحزان ويجعلها بارك الله فيكم مثل الجمر الذي شارف على أن يكون رمادا فيعبث فيه الإنسان فتشتعل النار مرة أخرى. وكذلك هذه الأحزان إذا جلس الإنسان يفكر فيها ويفكر فيها ربما صارت هذه الأحزان عبارة عن نار موجودة في صدر الإنسان. وأما إذا استغل الإنسان وقته وذكر رب العالمين ولجأ إلى الله عز وجل، ربما يقول إن هذه الأحزان عندما تسلطت علي كان وراءها تذكير لي بأن أرجع إلى الله وإني أكثر من ذكر الله عز وجل وإني أدعو الله عز وجل وأبتهل إليه وأكثر من ذكره آناء الليل وأطراف النهار حتى نسيت هذه المصيبة ونسيت هذه الأحزان ووجدت أنسي وراحتي وسعادتي ووجدت حلاوة الإيمان بذكر الله سبحانه وتعالى. لذلك أحبتي الكرام هنيئا لمن يقبل على ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم وسلمكم الله ذكر الله عز وجل من أعظم أبواب الأجر ومن أعظم أبواب الحسنات. يعني اللي يتأمل في نصوص القرآن والسنة ويفتش بارك الله فيكم عن أبواب الخير وعن سبل الخير يجد بأنها عديدة ومتنوعة ومختلفة، لكن من أعظم هذه السبل ومن أعظم أبواب الخير أن تكثر من ذكر الله عز وجل، فيكون لك الأجور العظيمة عند الله عز وجل بأيسر طريق. يعني بعض الناس كما ذكرنا يمكن ما يستطيع أن يبني مسجد، ما عنده المال الذي يبني به هذه المساجد أو المستشفيات أو المستوصفات أو يحفر الآبار، فكيف ينافس غيره في ميادين الخير والأجور والحسنات؟ بذكر الله سبحانه وتعالى. جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ يعني في أحد منكم يستطيع أن يجمع كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ يعني هذا شيء كبير يا رسول الله، كيف بنجمع 1000 حسنة في اليوم؟ قال صلى الله عليه وسلم: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. ولاحظوا بارك الله فيكم أن الله عز وجل يضاعف لمن يشاء، يعني إذا سبحت الله عز وجل في اليوم 100 مرة تكتب لك 1000 حسنة. والله إن هذا لفضل عظيم من ربنا سبحانه وتعالى. طيب لو الحسنة كانت بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة أكثر من 700 ضعف، يا ترى كم سيكتب لك في ذكر الله سبحانه وتعالى من أجور ومن حسنات؟ شيء لا يخطر ببال الإنسان، خاصة إذا أيقن الإنسان أنه يتعامل مع الرب الشاكر الشكور الذي يجزي عبده بالجزاء العظيم على العمل اليسير. نبينا صلى الله عليه وسلم يذكر عبادة الصدقة فيقول صلى الله عليه وسلم عن الذي يتصدق بعدل تمرة من كسب طيب: فإن الله عز وجل يربيها له حتى تصبح مثل الجبل. سبحان الله العظيم، الواحد لو تصدق بتمرة بارك الله فيكم من كسب طيب أو ما يعادل التمرة، الله عز وجل ينمي له هذه الصدقة والأجور المترتبة على الصدقة هذه حتى تصبح مثل الجبل. والله إن هذا لفضل عظيم وكرم جزيل من ربنا سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى الكريم الرحيم الرحمن الجواد الرؤوف. فلذلك علينا أن نقبل على ذكر الله عز وجل وطاعة الله وعبادة الله سبحانه وتعالى. أستأذنكم في فاصل قصير وبنكمل إن شاء الله بعد الفاصل الأجور العظيمة المترتبة على ذكر الله سبحانه وتعالى.
يبشرون.
صبر شوية، ما تشوفني داق إشارة؟
وينك تأخرت؟ قلت لك تجيب الأغراض من الجمعية 1:00 القايلة. لا ما يستوي.
طمنيني أبوي وش بلا؟
الحمد لله حين أبوي حالته مستقرة.
أذكري يلا يا مايا وتعوذي من إبليس، وزعلت يا بنتي ما بيرد شيء، ترى المسامح قريب.
يبشرون ويا مطوعنا عبد الله الكمالي.
عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل سلمكم الله وبارك الله فيكم نتكلم عن الحسنات العظيمة التي يحصلها الإنسان إذا أكثر من ذكر الله عز وجل. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ذلك أو زاد عليه. لو تلاحظون سلمكم الله، قول سبحان الله وبحمده 100 مرة يمكن تأخذ من الإنسان 3 دقائق، 3 دقائق في الصباح و3 دقائق في المساء. كم سيكون لك من أجور وحسنات عظيمة من ربنا عز وجل. لذلك جاء في حديث آخر: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. شوفوا الفضل العظيم الذي يترتب على التسبيح والإقبال على كثرة ذكر الله عز وجل. أيضا سلمكم الله، جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99، وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. يعني بعض الناس قد يقول: عندي ذنوب وعندي خطايا ومعاصي، كيف تكفر هذه الذنوب؟ احرص على التوبة الصادقة إلى الله عز وجل وحافظ على هذه الأذكار التي تقال بعد الصلاة المكتوبة، وشوف كم سيكون لك من أجور عظيمة عند الله عز وجل. هذا الذكر إن قلته بعد الصلاة الواحدة من الصلوات المكتوبة نلت هذا الأجر، فكيف بالذي يواظب على هذا الذكر ويقوله بعد كل صلاة مفروضة في اليوم والليلة ويستمر على هذا الذكر إلى طيلة عمره؟ وللأسف الشديد أيها الأحبة الكرام، نشوف بعض الناس يقصرون جدا في أذكار بعد الصلاة. بعضهم إذا سلم الإمام عادته اليومية أن يخرج من المسجد مباشرة. طيب وين ذكر الله عز وجل؟ أين الإتيان بهذه الأذكار؟ لذلك بعض شبابنا ربما لم يشعر بالسعادة والطمأنينة لأنه لا يذكر الله عز وجل إلا قليلا. أذكار الصباح ما يعرفها، أذكار المساء لا يعرفها، أذكار بعد الصلاة المكتوبة لا يأتي بها، مع أن لوحات هذه الأذكار موجودة تقريبا في أغلب المساجد، ولكن هناك تقصير لابد أن نتصارح به، وأن بعضنا فعلا وحقا وصدقا يقصر في ذكر الله عز وجل. أيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. هذا فضل عظيم من ربنا سبحانه وتعالى. بعض الناس يبحث عن أسباب الحفظ، كيف يحفظ من العين والحسد والشر والسوء والمكروه ومن شرور الشياطين. عليك بهذا الذكر العظيم، ربما يستغرق منك هذا الذكر تقريبا 10 دقائق، إذا قلته فزت بهذه الأجور العظيمة جدا. فلماذا نقصر ولماذا نفرط؟ بارك الله فيكم. لذلك من فوائد ذكر الله عز وجل أن الإكثار من ذكر الله سبب في حفظ ربنا عز وجل لعبده من شر الشيطان الرجيم. جاء في حديث بارك الله فيكم صحيح أن يحيى ابن زكريا النبي ابن النبي عليهما الصلاة والسلام قام في بني إسرائيل واعظا ومذكرا. طيب وعظهم بماذا؟ وعظهم بعدة أشياء، منها: وآمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، وكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. يعني يحيى ابن زكريا يقول لقومه من بني إسرائيل: أكثروا من ذكر الله. تبون تعرفون مثل الذكر؟ كمثل رجل كان يمشي في طريق، فالعدو أراد أن يدرك هذا الرجل ويأخذوه ويمسكوه، مسرعين في ذلك وباذلين كافة جهودهم للقبض على هذا الإنسان، فوجد حصنا حصينا دخل هذا الحصن، فالعدو ما يستطيع أن يمسك هذا الرجل. وكذلك الإنسان لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله عز وجل. لذلك الذي يكثر من ذكر الله تفر منه الشياطين ويحفظ منها بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. لذلك لا ينبغي علينا والله أن نفرط في ذكر الله سبحانه وتعالى. لذلك رعاكم الله وبارك الله فيكم، لنحرص على اغتنام أوقات الفراغ بكثرة ذكر الله عز وجل. أحيانا بعض الناس عنده معاملة في جهة معينة بيتريى دوره يمكن ساعة كاملة أو نصف ساعة أو 10 دقائق، أو أحيانا في بعض الأماكن وفي بعض البلدان أيضا أكثر من ذلك. فماذا يفعل الإنسان؟ بعض الناس يقول لك: شفت تليفوني وشفت ما أقول 100 مقطع، شفت أكثر من ذلك، وحسيت أني مشتت وأن بالي انشغل جدا. ماذا أفعل؟ ضع هاتفك على جنب واذكر الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يبين لبعض أمهات المؤمنين فيقول لهن: اعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. يعني الإنسان الحريص بارك الله فيكم يعقد التسبيح والذكر بأصابع يده، فإن هذه الأصابع تشهد له بإذن الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بعض الناس يمكن لو حسب الوقت الذي يجلس فيه في السيارة في 24 ساعة، ربما كانت هذه الأوقات عبارة عن 2 ساعة إلى 3 ساعات إلى 4 ساعات. لماذا لا نكثر من ذكر الله عز وجل؟ يمكن يصعب على الإنسان أن يجعل هذه الساعات كلها في ذكر الله عز وجل، لكن حاول بارك الله فيك خلال هذا الوقت ولو تجعل 10 دقائق 20 دقيقة في الاستغفار والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والتسبيح والتهليل والتكبير وغير ذلك من الأذكار الشرعية، والله سترتاح نفسيتك وتشعر بسعادة وطمأنينة ورضا بإذن الله عز وجل. لأن بعض الناس خاصة في أوقات الازدحام المروري تتوتر أعصابه ويبدأ يشعر بالغليان ويشعر بغضب شديد، وربما انفلتت أعصابه وآذى نفسه وآذى اللي حوله في لحظات طائشة يعض بعد ذلك عليها أصابع الندم. أما الذي يذكر الله عز وجل تشوفه مرتاح البال مطمئن النفس، يقول لك الزحمة موجودة موجودة، أبغي هذا الوقت يروح علي وأنا في طاعة وفي ذكر وفي خير، سأذكر الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم من أسباب تسلط الأحزان على الإنسان بارك الله فيكم أن يكون الإنسان في فراغ ما عنده أي عمل، لأنه بيجلس يفكر ويفكر، وليش استوى كذا، وليش فلان قال لي كذا، وليش فلان ما وقف معي في الموقف الفلاني. أما إذا ترك البشر وانشغل بذكر الله عز وجل كم سيجد من خير ويجد من سعادة ومن طمأنينة بإذن ربنا سبحانه وتعالى. لذلك سلمكم الله، الذين يكثرون من ذكر الله عز وجل يفوزون بالأجور العظيمة، وتبتعد عنهم هذه الهواجس وهذه الوساوس، ويجدون الراحة والسعادة والطمأنينة إن شاء الله تعالى. ثم أيضا علينا أن نقبل على ذكر الله عز وجل بخشوع وتفكر وحضور قلب. يعني ما ينفع أني أذكر الله عز وجل وأني جالس أشوف تليفوني وأشوف بارك الله فيكم تطبيقات التواصل الاجتماعي. طيب بعض الناس يقولك معقولة في ناس تسوي كذا؟ أقول له نعم، وللأسف الشديد تشوف بعض الناس إذا سلم الإمام الصلاة المكتوبة يذكر الله عز وجل، يأتي بأذكار بعد الصلاة وهو يقلب تطبيقات التواصل الاجتماعي، لدرجة أن بعضهم أول ما يسلم الإمام قبل لا يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، أول شيء يفعله أنه ينظر في هاتفه ويشوف ما الذي استجد وما الذي جرى. يا أخي الكريم صدقني ما يفوتك شيء، والأمور طيبة بإذن الله عز وجل. وهذا القلق والتعلق الشديد بالهاتف وتطبيقات التواصل ربما آذت الإنسان وجعلته يعيش مشتت التفكير ضعيف التركيز. لذلك بارك الله فيكم علينا أن نذكر الله عز وجل بخشوع وحضور قلب. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان إذا قرأ القرآن ما يتكلم بشيء آخر، وإنما ينشغل بقراءة القرآن الكريم حتى ينهي ورده بعد ذلك يتكلم رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا إذا ذكرنا الله عز وجل دعونا نتفكر في معاني هذه الأذكار. عندما يقول الإنسان مثلا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، معنى هذا الذكر يا رب أنا أنزهك عن كل نقص وعيب، وأثبت أن لك صفات الكمال ونعوت الجلال، وأنك المستحق للحمد، أسبغت علي النعم ظاهرة وباطنة، وفعلا وحقا وصدقا نعم الله عز وجل علينا لا تعد ولا تحصى، نعيش في خيرات وأفضال وكرم كبير جدا من ربنا سبحانه وتعالى. لذلك لو تلحظون على كثير من الأذكار الشرعية أنها تتضمن ثناء عظيما على ربنا عز وجل، والذي يثني على الله يفوز بالخير العظيم ويفوز بالثواب الجزيل من ربنا سبحانه وتعالى. لذلك على الإنسان أن يتفكر في معاني الأذكار. عندما يقول الإنسان مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الذكر وهذا الدعاء كنز من كنوز الجنة، فلذلك على الإنسان أن يفكر في معنى هذا الدعاء، يعني معناه من معاني تطبيق التفكر في الحوقلة سلمكم الله، أن نتبرأ من حولنا ومن قوتنا ونلجأ إلى الله عز وجل. بعض الناس يقول كان عندي موضوع معقد يتعلق بالرزق ويتعلق بالمال والراتب، فكنت أدعو الله عز وجل وأقول سبحان الله العظيم الفرج من أين سيأتي، أنا محتاج إلى مبلغ مالي وما عندي مبلغ مالي، طيب هذا المال من أين سيأتيني؟ يقول فلازم الدعاء مع إحسان الظن بالله عز وجل. وإذا به يتفاجأ خلال هذه الأزمة بنزول ترقية من الترقيات له. شوف فضل الله عز وجل، يقول شيء ما كان يخطر في بالي أبدا، يكلمني أحد الأشخاص فيقول كنت شال موضوع الترقية من بالي إطلاقا، لأن ربما تكون المعطيات تشير أن هذه الترقية ليست قريبة وليست حاضرة في الوقت القريب، ولكن الإنسان عندما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يستعين بالله ويطلب من الله المدد والكرم ما بين طرفة عين وانتباهتها، يغير الله من حال إلى حال. يقول فجاءتني هذه المسألة دون سعي ولا كد ولا تعب، رزق من الله سيق إليه، ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لذلك يقولون الحوقلة والإكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله تعطي لقلب الإنسان قوة، عندما يكون في قلب الإنسان التعظيم والإجلال لله عز وجل، ما يتعلق إلا بربه سبحانه وتعالى. بعض الناس يقولون اتقوى بفلان وعلان، فيرد يرد عليهم هذا الإنسان أنا مو متقوي إلا بربه سبحانه وتعالى، ما أستعين إلا بالله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، أطلب من الله المدد والكرم والتوفيق، وأتبرأ من حولي وقوتي. لذلك الذي يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا أكرم بنعمة ينسب النعمة إلى الله، يقول يا رب أعطيتني النعم العظيمة، هذه النعم ليست بحولي ولا قوتي، وإنما هي محض فضل منك سبحانه وتعالى، فيا رب أعني على شكر هذه النعمة. شوفوا بارك الله فيكم التفكر في معاني الأذكار الشرعية كيف يثمر في قلب الإنسان التعظيم والإجلال والتوقير لربنا سبحانه وتعالى. عندما يقول الإنسان مثلا أستغفر الله، يجيك بعض الناس ويقول طيب ذنوبي الكبيرة العظيمة، الأشياء الكبيرة التي مضت في حياتي، هل يغفرها الله عز وجل؟ الله عز وجل هو الغفور الرحيم. عندما تقول أستغفر الله، معنى هذا الذكر اللهم يا من لا يغفر الذنوب إلا هو سبحانه وتعالى، اغفر لي ذنوبي، جميع ذنوبي تجاوز عنها يا أرحم الراحمين، هذا هو معنى هذا الدعاء. والله عز وجل هو الغفور الرحيم، هو الجواد الكريم. لكن تفكر في معاني هذا الذكر، وتفكر في سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. لذلك أحبتي الكرام، هنيئا لمن يكثر من ذكر الله ويتأمل ويتدبر في معاني الأذكار الشرعية. لذلك بارك الله فيكم، بعد هذه التطوافة السريعة في فضائل الأذكار وأثرها على قلب الإنسان، وأثرها على كثرة الثناء على الله، وأثرها على حسن الظن بالله عز وجل، لماذا نفرط في هذه العبادة؟ ولماذا نقصر في ذكر الله عز وجل؟ لذلك أحبتي الأفاضل، لابد أن نبدأ بداية جديدة. الماضي عفى الله عما سلف، يا رب تب علينا واغفر لنا واستر علينا يا أرحم الراحمين. نبدأ من الآن، تكون عندنا أوراد شرعية لا نفرط فيها، وهي الأدعية الواردة في اليوم والليلة المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، نلزم سنته فنحافظ على هذه الأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار بعد الصلاة المكتوبة والأذكار الشرعية العامة التي جاء الترغيب بها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وحقا وصدقا بارك الله فيكم، الذي يواظب على هذه الأذكار سيجد بأن حياته تتغير، وأنه بإذن الله عز وجل يصيب خيرا عظيما. وتخيلوا بارك الله فيكم، لو أن عندنا واحد عمره مثلا 15 سنة وهو حريص على هذه الأذكار ولا يفرط فيها أبدا، وواظب عليها حتى وصل عمره بارك الله فيكم 60 سنة أو 70 سنة، يا ترى كم يكون له من أجور وحسنات عند الله عز وجل؟ لو افترضنا أن واحد عمره 20 سنة كل يوم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، خلال بارك الله فيكم العمر كله كم سيكون له من أجور وكم سيكون له من حسنات؟ لو عاش هذا مثلا 60 سنة، هذه 40 سنة هو يأتي بهذا الذكر كل يوم، ستكون له بإذن الله عز وجل الحسنات العظيمة، والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمله، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فالذي يكثر من ذكر الله عز وجل يجد عاقبة هذا الذكر ويجد جزاء هذا الذكر. أيضا بارك الله فيكم، في الختام أنبه نفسي وأحبتي الكرام، حتى نعان على الذكر أن نكثر من هذا الدعاء، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إكثارك من ذكر الله ليس بذكاء منك ولا شطارة منك، وإنما هو محض توفيق من الله عز وجل، فادع الله أن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته، وستجد أن الذكر بإذن الله عز وجل سبب لسعادة القلب وطمأنينة النفس، وأن حياتك تكون مطمئنة معمورة بالإيمان معمورة بالثناء على الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يبشرون